الرحيم وبه نستعين. موضوعنا لهذه الليلة يدور حول المذهب الاقتصادي في الإسلام، ونريد أن نبحث في هذه الليلة ما هي وظيفة المفكر الإسلامي تجاه النظرية الاقتصادية في الإسلام. هل أن وظيفة المفكر هي وظيفة تكوين وإنشاء مذهب اقتصادي في الإسلام، أم أن وظيفة المفكر الإسلامي هي تنحصر في اكتشاف المذهب الإسلامي، في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ بمعنى أن مثل المفكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه عندما يتوجه إلى النظرية الاقتصادية في الإسلام، هل هو مكون ومنشئ للنظرية الاقتصادية وللمذهب الاقتصادي، أم أنه مكتشف للمذهب الاقتصادي؟ وهذه المسألة، أي التمييز بين أن يكون وهي مسألة التمييز بين أن يكون وظيفة المفكر هي الاكتشاف أو وظيفة المفكر هي التكوين، تترتب عليها مسائل كثيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ولكن نريد أن نقول في البداية أن وظيفة المفكر الإسلامي هي وظيفة اكتشاف، أي بمعنى أن المفكر الإسلامي يعلم مسبقا أن هناك اقتصاد إسلامي، هناك مذهب في الاقتصاد الإسلامي قد أنجز وضعه ووضع من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، وعليه أن يكتشف هذا الموضوع من قبلهم سلام الله عليهم. فإذا المسألة مسألة اكتشاف شيء هو غير واضح، لا أنه إيجاد شيء من العدم، لا أنه وضع شيء غير موجود، وإنما الشيء موجود، ولكن المفكر الإسلامي يحاول أن يكشف هذا الشيء المجهول بالنسبة للآخرين. فإذا المفكر الإسلامي عندما يتوجه إلى النظرية الاقتصادية أو إلى الإسلام يحاول أن يكتشف شيئا مجهولا، لا أنه يحاول أن يضع شيئا غير موجود، بخلاف وظيفة المفكر غير الإسلامي. فإن المفكر غير الإسلامي عندما يريد أن يضع مذهبا اقتصاديا أو يعرف مذهبا اقتصاديا لمجتمع، هو الذي يضع ذلك المذهب، هو الذي ينشئه من العدم، لا أنه يوجد شيء ويكتشفه، وإنما يكونه ذلك المفكر. أي أن آدم سميث أو ماركس أو ريكاردو أو أي مفكر اقتصادي آخر عندما يضعون للمجتمع الرأسمالي أو المجتمع الاشتراكي المذهب الاقتصادي لذلك المجتمع، لا أنهم يكتشفوا مذهب الاقتصاد في ذلك المجتمع، وإنما يكونوا مذهبا اقتصاديا ماذا؟ لذلك المجتمع الذي يريدون تطبيق ذلك المذهب فيه. فإذا هذا فارق أساسي بين المفكر الإسلامي الاقتصادي وبين المفكر غير الإسلامي الذي يبحث في النظرية الاقتصادية. وتترتب على هذه المسألة فارق مهم جدا، وهو أن المفكر غير الإسلامي يبدأ كما ذكرنا بالأمس، يبدأ بأن يضع قاعدة المذهب الاقتصادي. فإذا يضع المذهب الاقتصادي في البداية، ويعرف النظريات أو أنه يضع النظريات المتحكمة في ذلك المذهب، ثم ما يترتب على ذلك المذهب الاقتصادي من ماذا؟ من أبنية فوقية، من طابق فوقي، من طابق علوي، وهو القانون المدني أو النظام المالي. فإذا المفكر غير الإسلامي على القاعدة على الطبيعة ستكون نظريته، يبدأ من المذهب، يبدأ من القاعدة، ثم بعد ذلك يصل إلى الطابق الفوقي أو الطابق العلوي، وهو ماذا؟ النظام المدني أو القانون المدني. فإذا المفكر غير الإسلامي يبدأ من المذهب وينتهي بالقانون المدني. الآن نأتي إلى المفكر الإسلامي، نرى أن المفكر الإسلامي عندما يريد أن يعرف المذهب الاقتصادي في الإسلام أيضا يفعل، يقوم بهذه الوظيفة أم يقوم بنوع آخر من الوظيفة؟ نرى أن المفكر الإسلامي يقوم بالعملية، ولكن بعملية معكوسة. لماذا؟ لأنه عندما نرجع إلى مصادرنا من الكتاب والسنة لا نستطيع أن نستوضح منها نصوص تبين لنا النظرية المذهبية في الاقتصاد الإسلامي، لا تبين لنا المذهب الاقتصادي في الإسلام. أنتم تتذكرون في المحاضرات الأولى ذكرنا أن من أسس الاقتصاد الإسلامي مبدأ الملكية المزدوجة في الإسلام أو حرية الاقتصادية المحدودة في الإسلام. نحن إذا رجعنا إلى واقع الاقتصاد الإسلامي إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا نجد نصا يثبت لنا الملكية المزدوجة أو الحرية الاقتصادية في ماذا؟ في شكل محدود أو مبدأ العدالة الاجتماعية، لا نجد من هذا الشيء. وإنما الذي نستطيع أن نجده هناك جملة من القوانين، جملة من الأحكام ترتبط بالقانون المدني. فإذا المفكر الإسلامي عندما يأتي ويريد أن يكتشف المذهب الاقتصادي لا يستطيع أن يجد في أصولنا من الكتاب والسنة ما يعطيه من النظريات تسد حاجته في اكتشاف المذهب، وإنما إذا أراد أن يعرف المذهب لا بد أن يأتي من الفوق ويصل إلى القاعدة. وهذا ما تتذكرون بالأمس ذكرنا هي الرابطة الموجودة بين المذهب الاقتصادي وماذا؟ والقانون المدني، باعتبار أن القانون المدني يصور لنا أو أنه يعتبر الطابق الفوقي، يعتبر الطابق الذي يبنى على قاعدة المذهب الاقتصادي. ولما كان المفكر الإسلامي لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يشير إليه إلى النظرية الاقتصادية بشكل أو إلى المذهب الاقتصادي بشكل عام، فإذا يحاول أن يكتشف المذهب من مكان آخر وبطريقة أخرى، وهذه الطريقة هي ماذا؟ هي أن يبدأ من القانون المدني باعتباره يمثل الطابق الفوقي للقاعدة، ويستطيع أن يصل إلى ماذا؟ يستطيع أن يصل إلى المذهب الاقتصادي عندما يزاوج بين هذه الأحكام المفردة، عندما يحاول أن يجمع بين هذه التفصيلات وينسق فيما بينها، إذن يصل إلى المذهب الاقتصادي. فإذن إلى هنا استطعنا أن نكتشف الفارق الأساسي بين المفكر الإسلامي والمفكر غير الإسلامي. المفكر الإسلامي وظيفته هي وظيفة اكتشاف، هو يعلم مسبقا أن النظام الإسلامي أو الدين الإسلامي يمتلك مذهب اقتصادي متكامل، ولكن لا يعرف أيضا حدود هذا المذهب، نظريات هذا المذهب، القوانين المتحكمة في هذا المذهب ما هي؟ لا يعرفها. من أين يستطيع الوصول إليها؟ يستطيع الوصول إليها عن طريق ماذا؟ عن طريق القانون المدني، عن طريق الطابق العلوي للقاعدة وهو المذهب الاقتصادي، بخلاف المفكر غير الإسلامي. المفكر غير الإسلامي يبدأ على القاعدة، يبدأ من المذهب وينتهي بالقانون المدني، وهذا سيرتب لنا مهمات كثيرة فيما بعد عندما نريد أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام. أنتم تتذكرون قلنا في الليالي السابقة ونقول الآن أيضا أننا إلى الآن لم ندخل في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي، وإنما إلى الآن نحن في مقدمات نظرية أو المذهب الاقتصادي في الإسلام. بعد هذه المقدمات ندخل في عملية ممارسة اكتشاف المذهب الاقتصادي من خلال البنى الفوقية التي يترتب عليها أو تترتب على تلك القاعدة. فإذا الفارق المميز بين المفكر الاقتصادي والمفكر غير بين المفكر الإسلامي والمفكر غير الإسلامي هو هذا الذي ذكرنا، أن المفكر الإسلامي عمليته عملية اكتشافية، والمفكر غير الإسلامي عمليته عملية تكوينية إيجادية. ومن هنا يقع الخلط في جملة من كتب الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي أنهم ما استطاعوا أن يميزوا بين البنى الفوقية للاقتصاد الإسلامي وللقانون المدني وبين القاعدة لذلك القانون المدني. فتصوروا أن تلك البنى الفوقية ذلك الطابق العلوي هو نفس المذهب الاقتصادي. فلهذا تراهم في كتبهم يشيرون إلى ماذا؟ يشيرون إلى القانون المدني ويشيرون إلى تفصيلات القانون المدني، يشيرون إلى البيع والقرض والمعاملات والإجارة والمضاربة والمساقات والمزارعة وغيرها كثير والغش إلى غير ذلك من المعاملات التي ذكرت في الاقتصاد الإسلامي أو أنها ذكرت في القانون المدني، ولكن لخلطهم بين المذهب الاقتصادي وبين القانون المدني في الإسلام وقعوا وتصوروا أن القانون المدني هو نفس المذهب الاقتصادي. ولكن نحن أثبتنا فيما سبق في الليلة الماضية وتوضح لنا الآن أن القانون المدني هو البنى الفوقية للمذهب الاقتصادي، ومن خلال القانون المدني نستطيع الوصول إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي. وهذا أيضا تقدم جزء منه بالأمس وفيما يرتبط بالرابط الموجود بين القانون المدني وبين المذهب الاقتصادي. الآن هناك مسألة أخرى، وهذه المسألة ما يرتبط بالنظام المالي في أي مجتمع. أنتم أيضا تتذكرون فيما سبق قلنا أن المذهب الاقتصادي شيء والقانون المدني شيء آخر والنظام المالي شيء ثالث. الآن نحاول أن نعرفهم ثلاثهم حتى أنه لا نقع في لبس. ذكرنا فيما سبق أن المذهب الاقتصادي المراد منه هو عبارة عن الطريقة التي يفضل مجتمع ما أن يسير عليها في حياته الاقتصادية وأن يحل كل مشاكله العملية من خلالها. فإذن المذهب الاقتصادي هو الطريقة التي تتبناها مجتمع ما لتسيير حياتها الاقتصادية. المراد من القانون المدني كما ذكرنا بالأمس، القانون المدني هي العلاقات أو النظام الذي يحدد العلاقات المالية القائمة بين أفراد المجتمع كالبيع والشراء والقرض والفائدة وإلى غير ذلك. فإذن القانون المدني يحدد العلاقات المالية القائمة بين الأفراد سواء ما يرتبط بحقوقهم الشخصية أو ما يرتبط بحقوقهم العينية. أما النظام المالي في الإسلام أو النظام المالي في مجتمع ما، فمرادنا من النظام المالي هي تلك الإيرادات أو الواردات التي ترد إلى جهاز الدولة وإلى المسؤولين عن جهاز الدولة لصرفها على ما يرتبط بشؤون الدولة نفسها. هذه حقوق غير حقوق. ومن هنا أنتم تتذكرون في المحاضرة الأولى قلنا أن الماليات في الإسلام تقسم إلى ثلاثة: الماليات العامة ماليات الدولة، ثم الماليات اللي خاصة للأفراد أو ملكية الدولة، ملكية الأفراد، الملكية الخاصة، ملكية عامة، ملكية الدولة، وملكية ماذا؟ الخاصة. هنا النظام المالي يبحث عن ملكية الدولة لا الملكية العامة التي هي ترجع إلى الأمة، وإنما الملكية الدولة هي الملكية التي ترجع إلى المناطق التي تكون في تلك الدولة، إلى الأشخاص الذين يتولون المسؤولية في تلك الدولة لإدارة جهاز الدولة. فإذا النظام المالي هو ماذا؟ هو ذلك النظام الذي يحاول أن يعرف ما هي الواردات التي ترد إلى جهاز الدولة وكيف تصرف على مواردها في الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو عموما. الآن نريد أن نعرف ما هو الرابط الموجود بين النظام المالي في مجتمع ما وبين المذهب الاقتصادي. فهنا نقول أيضا كما قلنا في الليلة الماضية أنه لا يختلف على البعض أن يعتبر النظام المالي هو ماذا؟ هو نفس المذهب الاقتصادي. لا، المذهب الاقتصادي شيء والنظام المالي شيء آخر، ولكن أيضا لا يتصور البعض الآخر ألا علاقة بين النظام المالي والمذهب الاقتصادي. نعم، هناك علاقة قائمة وثيقة بين النظام المالي في مجتمع ما أو في نظام اقتصادي معين وبين المذهب الاقتصادي في نفس النظام، وهي نفس العلاقة التي قلنا أنها موجودة بين ماذا؟ بين المذهب الاقتصادي وبين القانون المدني، وهي نفس العلاقة التي قلنا أن المذهب يمثل لها القاعدة، وماذا القانون المدني يمثل لها البنى الفوقية. هنا أيضا نقول أن النظام المالي يمثل لها البنية الفوقية لذلك المذهب. ومن هنا نقول أنه يمكن أن يستفاد من النظام المالي أيضا في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. فإذا ليس الطريق منحصر لاكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام عن طريق القانون المدني، وإنما نستطيع أيضا أن نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام من خلال النظام المالي في الإسلام. فإذا استطعنا أن نصل إلى مفردات وأحكام النظام المالي في الإسلام والعلاقات القائمة بين الأمة والقيادة، بين الأمة والجهاز الحاكم، إذا استطعنا أن نعرف هذه العلاقات جيدا من خلالها أيضا نستطيع أن نلقي الضوء بشكل يكشف لنا عن المذهب الاقتصادي في الإسلام. بالأمس ذكرنا بعض الأمثلة على الرابط القائم بين الاقتصاد المذهب الاقتصادي وبين القانون المدني. وهنا أيضا نريد من النظام الرأسمالي، تذكرون في نظرية الإرادة، في نظرية الالتزام وسلطان الإرادة ذكرنا مثال وذكرنا أمثلة أخرى. هنا أيضا نريد أن نأتي بمثال من النظام الرأسمالي ليوضح لنا العلاقة القائمة بين نظام مالي معين وبين المذهب الاقتصادي في ذلك النظام. المثال المذكور في محله لمثل هذه المسائل هي مسألة الدومين. مسألة الدومين في النظام الرأسمالي يراد منها الإيرادات التي ترد إلى الدولة، سواء كانت من الأراضي أو المصانع أو الاستثمارات. هذه الإيرادات التي ترد من هذه الموارد إلى الدولة تسمى بالدومين في النظام الرأسمالي. فإذا النظام الدومين في النظام الرأسمالي هو النظام المالي في النظام الرأسمالي. نريد نعرف ها علاقة الدومين بالماذا؟ بالمذهب الاقتصادي في النظام الرأسمالي. فنقول أيضا مسألة الدومين ومسألة إيرادات الدولة تتأثر بماذا؟ بالمذهب الاقتصادي في النظام الرأسمالي. أنتم تعرفون جيدا أيضا أن النظام الرأسمالي قائم على أساس الحرية الاقتصادية المطلقة، وبتعبير آخر قائمة على حرية التصرف المطلق وحرية التملك المطلق وحرية الاستثمار المطلق. أي أن الفرد له حرية التملك وله حرية الاستثمار وله حرية التصرف مطلقا بلا قيد ولا شرط، أي أن صالح الفرد مقدم على صالح المجتمع. بناء على هذا التصور سنرى أن النظام المالي سيتأثر كثيرا بمثل هذا المذهب الاقتصادي. لماذا؟ لأن هذا المذهب الاقتصادي بمثل هذا التصور الذي يرى الحرية الاقتصادية المطلقة للفرد، عند ذلك لا يضع أي مجال سواء ما يرتبط بالإنتاج أو ما يرتبط بماذا؟ بالتوزيع. لماذا؟ لأجهزة الدولة، وإنما كل الذي سيقوم به من؟ الأفراد في المجتمع. كل الذي يستطيع أن يقوم به الجهاز الحاكم هو أن ينظم بعض هذه المسائل، أو أن هناك بعض الإنتاجات أو بعض التوزيعات في المجتمع التي لا يستطيع أن يقوم بها الأفراد فتقوم بها الدولة. أما أنه بعد كل تلك الاستثناءات نرى بأنه النظام الاقتصادي أو النظام الرأسمالي في الحياة الاقتصادية نرى أنه كل الصلاحيات تعطى ماذا؟ للفرد. فإذا هذه ستؤثر على ماذا؟ ستؤثر على إيرادات الدولة، باعتبار أن الدولة لا تستطيع أن تستثمر كل شيء، لا تستطيع أن تؤمن ما تريد لصالح الأمة، وإنما كلها تكون بيد أفراد المجتمع. فإذا رأيتم الرابط الموجود بين النظام المالي وبين المذهب الاقتصادي. إذا كان المذهب الاقتصادي يؤمن بالحرية الاقتصادية المطلقة كما في النظام الرأسمالي، فإذا سيؤثر على نظام المالي في ذلك المجتمع، ويؤدي إلى أن يقلل من إيرادات الدولة، بل يؤدي إلى أن تكون مسؤوليات الدولة، مسؤوليات الجهاز الحاكم قليلة جدا. لو جئنا إلى المجتمع الاشتراكي لرأينا بأن المذهب الاقتصادي فيه قائم على صالح المجتمع، وأن الفرد لا بد أن يدوم في المجتمع، صالح المجتمع مقدم على صالح الفرد إلا ما استثني أيضا كما ذكرنا. نجد أن نظام الدومين أو نظام إيرادات الدولة ماذا ستكون؟ ستكثر، باعتبار أن الدولة تستطيع أن تؤمن تستطيع أن تشرف على جهاز التوزيع، تستطيع أن تشرف على جهاز الإنتاج، تستطيع أن تشرف على مسألة العدالة الاجتماعية، تستطيع إلى غير ذلك من المسائل أن تقوم بها جهاز الدولة بخلاف النظام الرأسمالي. فمن هنا نعرف أنه كم من التأثير موجود للنظام الاقتصادي أو المذهب الاقتصادي، كم يؤثر على النظام المالي في مجتمع ما. ومن الأمور التي نراها أيضا تؤثر بين العلاقة في العلاقة القائمة بين النظام المالي والنظام أو المذهب الاقتصادي، نرى هذه المسألة، وهي أنه في ظل المذهب الرأسمالي، في ظل المذهب الاقتصادي الرأسمالي، نجد ماذا؟ نجد أن الدولة فقط واجباتها منحصرة في الأمن وفي الدفاع عن تلك الدولة، باعتبار أن وظائف أخرى الأفراد يقومون بها. ولكن عندما نأتي إلى مسألة أو الإشراف الاشتراكي أو المذهب الاقتصادي الاشتراكي، نجد أن وظائف الدولة ستزداد، ترتبط بالتوزيع، ترتبط بالإنتاج، ترتبط بالعدالة الاجتماعية، ترتبط بالإشراف على التداول، ترتبط بالإشراف على عملية النقد في المجتمع، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة. فإذا إلى هنا اتضح لنا أيضا أنه من خلال النظام المالي لنظام معين أو لمجتمع معين، نستطيع أيضا أن نكتشف المذهب الاقتصادي في ذلك المجتمع. إلى هنا أيضا استطعنا أن نثبت أن الاقتصاد، المذهب الاقتصادي في الإسلام، نستطيع الوصول إليه، نستطيع أن نكتشفه من خلال طريقين. الطريق الأول هو القانون المدني في النظام الإسلامي، الطريق الثاني هو النظام المالي في النظام الإسلامي أو في الدين الإسلامي. إذا توضح لنا ذلك، إذا لابد أن نعرف من الآن فصاعدا أنه في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام، نحن لا نذكر النظريات، لا نحاول أن نبحث في أصول الدين، لا نحاول أن نبحث في أصول في مصادرنا من الكتاب والسنة، أن نبحث عن النظريات الاقتصادية المتحكمة في المذهب الاقتصادي في الإسلام، وإنما دائما نحاول أن نبحث عن الأحكام المرتبطة بالقانون المدني وعن الأحكام المرتبطة بالنظام المالي لتوصلنا إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. ومن هنا سترون في إن شاء الله تعالى في مسألة أو في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي أننا سنتعرض لكثير من التفصيلات التي هي مرتبطة بالقانون المدني أو مرتبطة بالنظام المالي ولا ارتباط لها بالمذهب الاقتصادي، ولكن الهدف منها ماذا؟ الهدف منها هو الوصول إلى المذهب الاقتصادي، باعتبار أن البحوث التي نطرحها ليست هي فقط بحث ما هو المذهب الاقتصادي، وإنما أيضا نريد أنه كيف نستطيع الوصول إلى المذهب الاقتصادي. ليس هناك شيء يقال عنه مذهب اقتصادي إسلامي موجود في الكتب الكذائية أو في المصادر الكذائية حتى نأتي إليها ونأخذها ثم نشرحها، المسألة ليست كذلك، وإنما المسألة أن المذهب الاقتصادي غير واضح المعالم في مصادرنا في الكتاب والسنة، وإنما هو الذي واضح في كتبنا هو الأحكام والتفصيلات والمفاهيم والعقائد وغير ذلك، وهذه كلها تفصيلات مجزأة بعضها عن بعض، لا تشكل نظريات متكاملة إلا بعد أن نربط بعضها بالبعض الآخر. فعلى سبيل المثال سنبحث في البحوث القادمة إن شاء الله فيما يرتبط بمسألة الربا مثلا، فيما يرتبط بمسألة التكافل الاجتماعي أو بمسألة الزكاة، لا نبحث في مسألة الغش، لا نبحث في مسألة ضريبة الجهاد، نبحث مسألة الربا، نبحث الفوائد المترتبة أو الفوائد التي يمكن أن تحصل من الربا، باعتبار أنه من خلال مسألة الربا نستطيع الوصول إلى النظرية الاقتصادية، نستطيع الوصول إلى المذهب الاقتصادي. كيف؟ باعتبار أنه عندما يحرم الإسلام الربا بمعنى ذلك يحرم طريقة معينة في تنمية الثروة، وهذه مرتبطة بنظرية التوزيع التي ستأتي، نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج سترتبط بنظرية التوزيع في المجتمع الإسلامي. فإذا الربا مرتبط بماذا؟ بنظرية التوزيع، ومرتبط بالقضاء على الفائدة التي لا تكون من خلال جهد وعمل معين. أما الغش فنرى أن الغش مسألة تحرم حتى حتى في المذاهب المختلفة. يعني المذهب الاقتصادي الإسلامي يحرم الغش، المذهب الاقتصادي الاشتراكي يحرم الغش، المذهب الاقتصادي الرأسمالي يحرم الغش. فإذا كانت المسألة بهذه الصيغة، إذا لا يمكن من خلالها أن نصل إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي، باعتبار أن تحريم الغش في الشريعة أو في أي مذهب آخر أو في أي نظام آخر لا يرتبط بالإطار المذهبي لذلك النظام، وإنما نحن نبحث الأحكام التي ترتبط بالإطار المذهبي لذلك النظام. وكذلك لو أردنا المقايسة بين ضريبة الزكاة في المجتمع وبين ضريبة ماذا؟ ضريبة الجهاد في المجتمع. ضريبة الزكاة في المجتمع ترتبط بمسألة التكافل الاجتماعي، وهي مرتبطة بمسألة العدالة الاجتماعية التي هي مرتبطة بنظرية التوزيع في نهاية الأمر، وهكذا. بخلاف ضريبة ماذا؟ ضريبة الجهاد، فهي مسألة مرتبطة بقضايا الدعوة الإسلامية لا بشيء آخر. فإذا سنبحث مسألة الزكاة ولا نبحث ماذا؟ ضريبة الجهاد في الاقتصاد الإسلامي. إذا سيكون بحثنا فيما بعد مقتصر على الأحكام التي نستطيع من خلالها أن نصل أو نكتشف المذهب الاقتصادي في الإسلام، وهذا أقوله حتى لا يتصور البعض أننا سنتعرض لكل ما يرتبط بالقانون المدني في الإسلام، أو أننا سنتعرض لكل ما يرتبط بالنظام المالي في الإسلام، باعتبار أن كل ما يرتبط بالقانون المدني أو النظام المالي ليس نستطيع من خلاله اكتشاف المذهب الاقتصادي، وإنما الذي نستطيع من بعض الأحكام المرتبطة بالقانون المدني والنظام المالي. هذه أيضا مسألة لابد تكون واضحة. من المسائل التي لابد أن تبحث أيضا أن القانون المدني والنظام المالي، إذا أردنا أن نرجع إليها في الكتب المفصلة الموجودة عندنا، نرى أنها أحكام منفصلة بعضها عن بعض، أحكام جزئية لا يمكن أن نعرف من خلالها الاقتصاد أو المذهب الاقتصادي في الإسلام إلا إذا ربطنا بين جزئيات هذه الأحكام. يعني لا يمكن أن ننظر إلى الأحكام المرتبطة بالقرض أو الأحكام المرتبطة بالبيع أو الأحكام المرتبطة بالشراء أو الأحكام المرتبطة بالمضاربة ومساقات ومزارعة أو أي شيء آخر من الأحكام أو القوانين المدنية. لو نظرنا إلى هذه الأحكام بنظرة سطحية نراها أحكام منفصلة بعضها على بعض، بعضها عن بعض، ولا تشكل لنا أي نظرية. ولكن إذا أردنا أن نشكل منها نظرية، إذا أردنا أن نصل من خلالها إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام، عند ذلك يجب أن نربط، أن نزاوج بين هذه الجزئيات، بين هذه التفصيلات، ونستخلص منها الصورة العامة. يعني عندما نأتي إلى مسألة نرى بأن القرض يحرم فيه الربا، تحرم فيه الزيادة بشروطها الموجودة في الكتب المفصلة، وعندما نأتي في مسألة النقطة في باب الإجارة نرى مثلا أن الشارع أجاز لنا أن نؤجر بعض الأدوات التي تستعمل في الإنتاج، كأن أؤجر أنا ماكنة معينة، هذه تكون كماكنة قابلة تنتج لي، ولكن أنا لا أستطيع أن أدخل بها بربح معين ثابت، وإنما أستطيع أن أدخل بربح ذلك الإنتاج إما بشكل مضاربة يعني يحتمل الربح والخسارة، وإما بشكل إيجار حتى أنه لا تكون لي نسبة عالية في الربح. هذه مسألة ثانية. وكذلك عندما نأتي ونربط عدة مسائل، عندما نأتي إلى مسألة أخرى في الإجارة نرى أن شخصا لو استأجر شخصا آخر بأن يأتي له بملح من المعدن الكذائي من البئر الكذائي، أو بأن يأتي له بترول من البئر الكذائي، هل يكون ذلك الشخص الأول الذي استأجر الثاني هل يكون مالك لتلك المادة المستخرجة التي استخرجها الثاني أو لا؟ يقولون أنه ليس بمالك لها، وإنما الملك يكون للثاني وتكون أجرة للأول، وهذه مسائل أخرى. هذه كلها عندما نربط فيما بينها نستطيع أن نصل إلى مسألة واحدة، وهي على سبيل المثال أن الشارع المقدس أو الدين الإسلامي يرى أن الفائدة أو الزيادة أو الربح
لابد أن تكون مصحوبة بجهد وعمل، لا أن تأتي زيادة من غير احتمال الربح والخسارة أو من غير جهد. فإذا عندما نربط هذه المسائل المتعددة في أبواب متعددة من القانون المدني أو في أبواب متعددة من النظام المالي من خلال الربط بين هذه الأحكام المتعددة، نصل ماذا؟ نصل إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة أنه النظرية الاقتصادية أو المذهب الاقتصادي يرى مثل هذه النظرية. فإذا لابد أن نركب بين الأحكام المتعددة، بين تفاصيل الأحكام في القانون المدني وفي ماذا؟ وفي النظام المالي، حتى يمكن اكتشاف المذهب الاقتصادي. هذه أيضا الطريق الثاني للوصول إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام. الأول هو القانون المدني، الثاني هو النظام المالي. سائل اليسر، هل هناك طريق ثالث نستطيع من خلاله الوصول إلى المذهب الاقتصادي؟ نقول أيضا هناك طريق ثالث وصول إلى المذهب الاقتصادي. تتذكرون أننا تكلمنا أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على تربة ويقوم على أرضية، على ثلاث أرضية: الأرضية الأولى العقائد أو العقيدة، الأرضية الثانية المفاهيم التي يتبناها الإسلام، الأرضية الثالثة هي ماذا؟ هي الأحاسيس والعواطف التي يحاول أن يبثها الإسلام في المجتمع الإسلامي بين أفراد المجتمع. هنا نريد أن نقول أنه هناك يوجد طريق ثالث للوصول إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام، وهذا الطريق هو المفاهيم التي يتبناها أو تتبناها النظرية الإسلامية والدين الإسلام. ومرادنا من المفاهيم هو ذلك التصور أو الرأي الذي يطرحه الإسلام سواء عن الكون أو عن المجتمع أو عن الشريعة. الآن نأتي بمثال لكل واحد من هذه المسائل. على سبيل المثال، يرى الإسلام أن الكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وأن الخالق لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، ولا على تعبير الفلاسفة لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا تصور الإسلام، مفهوم الإسلام عن الكون ماذا؟ هو أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم. مثلا لو جئنا إلى النظرية الاشتراكية أو النظرية الماركسية، نرى أنه تقول أن الكون مخلوق أو أن الكون أبدي مثلا لا خالق له، مخلوق من الذرة الكذائية أو النظريات الأخرى التي لا تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. فإذا عندما يتبنى الإسلام مفهوما معينا عن الكون، إذا هذا هو رأي الإسلام بالكون. مثال المفهوم الإسلامي عن المجتمع، نرى أن القرآن الكريم أو المفهوم الإسلامي عن المجتمع يتبنى هذه النظرية، وهي أن الأمم أو أن الأمة أو البشرية في مهدها في أول وجودها وتكونها كان العقل غير واضح فيها، كان المجال فقط للغريزة، كان المجال للفطرة. ومن هنا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. في أول الخليقة كانت البشرية كلها تعيش على الفطرة، تعيش ماذا؟ على الغريزة. لا يوجد هناك مجال، باعتبار أن البشرية ما كانت واصلة إلى درجة من التعقل من العقل والتأمل، وهكذا استمرت البشرية في التطور والنمو إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. فلهذا نجد الشرائع المتعددة: شريعة نوح، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا غيرها من الشرائع. هذا تعدد الشرائع يدلنا على تعدد أو اختلاف مستويات البشرية، وإلا لماذا لابد أنه شريعة موسى تكون مميزاتها، صفاتها، أركانها، ضوابطها كذا، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكون بشكل آخر؟ السبب في ذلك اختلاف مستوى البشرية، أن البشرية في زمن عيسى كانت في مستوى، في زمن إبراهيم كانت بمستوى، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بمستوى آخر. وبالكنا اختلفت الشريعة، اختلفت الدين. طبعا الأصول ثابتة ولكن التفصيلات متغيرة. فإذا الآن نرى هذا مفهوم إسلامي عن المجتمع، مفهوم إسلامي عن البشرية، أنه يرى أن البشرية كانت بدرجة وتطورت ونمت إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة التي هي عليها الآن. وكذلك نرى على الشريعة أن الإسلام مفاهيم تختلف عن المفاهيم النظريات الأخرى، تختلف عن الأديان الأخرى، تختلف عن المفاهيم الأخرى الموجودة في أديان أخرى وفي مذاهب ونظريات أخرى. نأتي بمثال لذلك، نظرية الملكية أو الملكية الخاصة في الإسلام. نرى أن الإسلام لا ينظر إلى الملكية كحق مقدس للإنسان، كحق ذاتي للإنسان كما تنظر إليها النظرية الرأسمالية، وإنما ترى الملكية مسألة ووظيفة اجتماعية الله سبحانه وتعالى أوكلها لهذا الفرد باعتباره خليفة الله في أرضه لأن يقوم بوظيفته في المجتمع، أن يعمل بهذا المال أو الملك الموجود عنده لصالحه ولصالح المجتمع، لا أن يكون لصالح المجتمع على حسابه ولا أن يكون لحسابه على صالح المجتمع، وإنما الملكية هي وظيفة اجتماعية الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذا الإنسان حتى يقوم بهذه الوظيفة المجتمع باعتباره خليفة الله في الأرض. هذا أيضا مفهوم عن ماذا؟ عن الشريعة. فإذا هذه المفاهيم سواء ما يرتبط بالكون أو سواء ما يرتبط بالمجتمع أو سواء ما يرتبط بالتشريع والظواهر المتحكمة في هذه المسائل الثلاثة، كثير من الأحكام المرتبطة بمثل هذه المفاهيم نستطيع من خلالها الوصول إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام. والآن نذكر مثالين لهذه المسألة، أنه كيف يمكننا أن نصل إلى المذهب الاقتصادي من خلال المفاهيم التي طرحها الإسلام. نذكر مفهومين، طبعا تفصيل هذين المفهومين والأدلة على إثبات هذه الدعوة التي سندعيها ستأتي في البحوث القادمة إن شاء الله، ولكن الآن نفترض البحث كأنه مفروغ عام، كأنه قد قام الدليل على صحته. المفهوم الأول ما ذكرناه عن مفهوم الملكية، أن الله سبحانه وتعالى أو أن الشريعة الإسلامية ترى أن جميع أموال الدنيا، جميع ما في الكون، الكون كله مال الله سبحانه وتعالى، ملك الله الحقيقي للاعتباري، باعتبار أن هذا الملك الذي يربطني أنا وهذا الإناء هذا ملك اعتباري، بدليل أنه بعد موتي سينتقل إلى وارثي، أو أستطيع أن أنقله من نفسي بالبيع إلى شخص آخر. فلو كان ملكا حقيقيا مرتبط ارتباطا ذاتيا بي لا يستطيع أن ينفك مني، كما أنه نرى، نحن نرى أن الإنسان أو الكون مرتبط ارتباط ذاتي بالله سبحانه وتعالى، مرتبط ارتباط حقيقي بالله سبحانه وتعالى. فلو انفصل هذا الارتباط، انقطع هذا الارتباط، انتهى الكون وفني وعجب الكون، لا يمكن أن ينتزع أحدهما من الآخر، لا يمكن أن يفصل أحدهما من الآخر. الآن جاءت فدمت على أدلة وين كانت عارضة، ولكن أثبت أنه نوع العلاقة الموجودة. يقال أن شخص جاء إلى أبي جعفر المنصور عليه ما يستحق، ذكر له أن الإمام الصادق سلام الله عليه يجمع الأموال من الشيعة في زمن المنصور ليقوم بثورة على أبي جعفر المنصور. ففي نصف الليل الخليفة في ذاك الوقت بعث على الإمام سلام الله عليه، وبنفس الطريقة البعثية من الجدران صعدوا على الإمام ووجدوه يصلي صلاة الليل وأخذوه على الصيغة التي هو عليها. الإمام طلب منهم أن يلبس، رفضوا، ثم أيضا لم يركبوه على شيء، وإنما الذين جاءوا ليعتقلوه أو ليأخذوه إلى الخليفة كانوا يركبون ما يركبون، والإمام يمشي وله من العمر 68 عاما. على أي الأحوال ذهبوا إلى أبي جعفر المنصور، الإمام سلام الله عليه دخل على أبي جعفر المنصور وله من الغضب ما هم له، فقال السلام عليك يا كذا، فلم يجيب المنصور. ثم قال المنصور هذه الكلمة: يا جعفر، أما تستحي من هذه الشيبة أن تتآمر عليه وتجمع الأموال من الشيعة كذا كذا؟ فقال الإمام سلام الله عليه: والله لم أفعل ذلك، أقسم الإمام أني ما فعلت ذلك. قال الخليفة: أني الآن سأجمع بينك وبين الذي وشى عليك. فحضر ذلك الشخص، قال له: يا فلان، أما قلت أن الإمام أو أن الصادق أو جعفر بن محمد الصادق يفعل كذا ويقوم بكذا وكذا؟ قال: نعم والله بالله، الله كذا، قسم، مختلف الأقسام اللي يمكن أن يقسم بها الإنسان. توجه الخليفة إلى الإمام سلام الله عليه يا جعفر ما تقول؟ قال إنه لكاذب. قال أما وجدت كيف يقسم؟ قال تسمح لي أن أنا أحلفه؟ قال أنا صيغة معينة يحلف بها. الشخص ذاك أراد أن يرفض. الخليفة جعفر المنصور قال إذا رفض أضرب عنقك أمام الأمر الواقع. فقال قل يا فلان برئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوته. أن جعفر بن محمد صح كذب أو أنه عمل كذب. أراد أن يرفض التهديد قائل يقول الراوي أنه ما أن انتهى من القسم حتى خطى ميتا، باعتبار أن الحلف صادق وأن الإمام عرف بأن علاقة هذا الإنسان، قيام هذا الإنسان، وجود هذا الإنسان، تنفس هذا الإنسان، حركة هذا الإنسان، شرب هذا الإنسان، غذاء هذا الإنسان مرتبط بالله بحوله وقوته. وهذا أيضا ما أريد أن أدخل أكون في بحوث جانبية، وهذا هو الفارق القائم بيننا بين العدلية أي الإمامية وبين المعتزلة. المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وتركه، ونحن نقول لا، في كل آن الآن الله يشرف على هذا الكون ويرعى هذا الكون ويراعي هذا الكون، وإلا لو انقطع عنه ثانية واحدة لفني وعدم هذا الكون. أريد أن أقول من هذه الجملة المعترضة أن العلاقة القائمة بين الإنسان والملك علاقة اعتبارية، علاقة اجتماعية، يمكن أن تكون هذه الحاجة اليوم لي وغدا لغيري، ولكن المالك الحقيقي للكون وما في الكون جميعا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كل المال لله سبحانه وتعالى، وإذا أراد الله كما هو يريد ذلك أن يستخلفني على بعض هذه الأمور، فإذا كل ما في الأمر أنا أقوم بوظيفة اجتماعية الله استخلفني عليها. واضح؟ فإذا عندما نعرف هذا المفهوم عن الملكية في المجتمع الإسلامي، أن الملكية في المجتمع الإسلامي ليست حقا خاصا ذاتيا مقدسا للإنسان، وإنما الملكية هي ماذا؟ هي وظيفة اجتماعية يقوم بها الفرد من خلال أنه خليفة الله في الأرض ليعمل لصالحه ضمن الجماعة، وليعمل للجماعة من خلال عمله أو من خلال الوظيفة التي يؤديها. هذا مفهوم عن الملكية في المجتمع. وأيضا أتذكر في بعض الليالي السابقة تتذكرون أن قلنا أن وظيفة النقد في المجتمع ما هي؟ وظيفة النقد في المجتمع هي أن تكون واسطة بين الإنتاج والمستهلك، بين المنتج والمستهلك، أي أن هذه النقود وجدت في المجتمعات لأن تيسر لنا التعامل بين المنتجين وبين المستهلكين. وإذا أردنا أن نجعل من النقد واسطة في بين الإنتاج والاقتناز، بين الإنتاج والادخار، يؤدي إلى ما يؤدي إلى الظلم الذي ذكرناه في الليالي السابقة. هذا أيضا مفهوم آخر يراه الإسلام للنقد. وشكل هذان مفهومان يراهما الإسلام، المفهوم الأول يتكلم عن الملكية، المفهوم الثاني يتكلم عن ماذا؟ عن النقد أو التداول في المجتمعات الحديثة. الآن إذا عرفنا هذا المفهوم تجدون أنه كيف يمكننا ببساطة من خلال هذا المفهوم عن الملكية، من خلال هذا المفهوم عن النقد والتداول في المجتمع، نستطيع كيف نكتشف المذهب الاقتصادي. طبعا جزء من المذهب الاقتصادي، نظرية من النظريات التي ترتبط بالمذهب الاقتصادي، مو كلها. من هنا إذا المجتمع الإسلامي، الآن نتكلم في الملكية، المجتمع الإسلامي إذا ربي على أساس مثل هذه المفاهيم عن الملكية، إذا عرف أن الملكية ليست حقا مقدسا وذاتيا للإنسان، وإنما الملكية وظيفة في المجتمع، وظيفة اجتماعية، الملكية شيء اعتباري قائم بين الإنسان وتلك المادة، إذا عرف هذا المعنى، وإذا عرف المؤمن أو المسلم هذا المفهوم، عند ذلك يفهم عندما الله سبحانه وتعالى يأمره بالخمس أو يأمره بالزكاة أو يأمره بأي حقوق أخرى كما هو الصحيح على بعض رأي بعض الفقهاء الذين يذهبون إلى أن الشريعة ما مقتصرة على الخمس والزكاة، وإنما هناك حقوق أخرى غير الخمس والزكاة، بدليل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بعضهم ذهبوا إلى أن هذا الحق المعلوم ليس هو الخمس والزكاة، وإنما هو حق ثالث يقربه الحاكم الشرعي، هو الذي يتدخل ويقول أي مقدار لابد أن يأخذ. هذه مسائل إن شاء الله لابد أن تبحث في ولي الأمر، في القائد الأعلى للأمة الإسلامية. هذه مسائل ما نبحثها، ولكن نريد أن نعرف أن هذا المفهوم كيف يوضح لنا الأساس المذهبي في ماذا؟ في النظرية الاقتصادية، باعتبار أن المجتمع إذا عرف أن هذا المال ليس ماله، وإنما المال مال الله سبحانه وتعالى، وإنما هو خليفة الله في هذا المال، فعند ذلك عندما يقول له الشارع أو يقول له الإسلام الذي نزل من ذلك المالك الحقيقي، يقول له ادفع 20% من هذا المال إلى كذا، هو في كل رحابة يعطي 20، باعتبار أنه يعلم حتى 100% هم مؤلة، حتى مالي للباقي هم مات مؤلة، ولكن الله سبحانه وتعالى الآن قال له اعمل كذا. بأي دليل؟ بدليل أنه قال لا تسرف، إن الله لا يحب المسرفين. بدليل قال أن الثروات العامة لا تستطيع تتملكها. هذه التحديدات من أين نتجت؟ نتجت من هذا المفهوم، من مفهوم أن المال ليس مالك، وإلا لو كان مالك حقيقة كان بإمكانك أن تتصرف به كما تشاء، باعتبار أن الإنسان إذا ملك شيئا ملكا حقيقيا يتصرف به كما يشاء، كما هو لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتصرف في ملكه، أي في الكون جميعا، في ملكه كما يشاء، ولا يوجد هناك قانون يحدد الله سبحانه وتعالى بين أن يكون هذا ظالم فلا تفعله وهذا عادل فافعله. ومن هنا تقول الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله لا يستطيع هناك، أو لا يوجد هناك شيء يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى لا تفعل كذا وافعل كذا. نعم، الله سبحانه وتعالى هو وضع ضوابط على نفسه، قال أنا لا أفعل الظلم وإنما أفعل العادل. واضح؟ فإذا لو كنا نحن نعتبر الملكية شيئا حقيقيا كان بإمكان هذا الإنسان أن يتصرف بملكه كما يشاء وبأي شكل يشاء، أن يسرف فيه، أن يتعامل بالربا، أن يقضي عليه، أن يتصرف فيه السفيه كما يشاء. ولكن ترى أن السفيه في المجتمع الإسلامي الشارع حجر عليه. لماذا؟ لأنه لا يرى هذا المال ملكا شخصيا حقيقيا لهذا السفيه، وإنما ينظر إلى هذا المال باعتباره مال الأمة، باعتباره مال الله، والله سبحانه وتعالى هو أعرف بأن يضع هذا المال في مواضعه. إذا ردي بالله عليكم، إذا ردي المجتمع الإسلامي على مثل هذا المفهوم في الملكية، فهل تجد أن هناك شخصا لا يدفع الحقوق المترتبة على أمواله؟ من هنا تعرف أن الاقتصاد الإسلامي أو المذهب الاقتصادي أيضا من خلال المفاهيم التي تبنتها النظرية الإسلامية أو الدين الإسلامي، كيف يمكن الوصول إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام. وكذلك في مسألة التداول، تتذكرون أن الشارع المقدس وضع ضوابط ثلاثة لمسألة النقد حتى لا تقتنز. قلنا أولا أنه وضع فريضة الزكاة التي تقضي على الاكتساب بأي شكل كان، وثانيا أنه رفع أو حرمت الربا في المجتمع أو في الحياة الاقتصادية، وثالثا أعطت مجال لولي الأمر أو مبدأ تدخل ولي الأمر للإشراف على وظيفة النقد وعلى وظيفة التداول في المجتمع الإسلامي، في الاقتصاد الإسلامي. إذا عرفنا هذا أيضا نستطيع أن نعرف من خلال المفاهيم التي أعطاها الإسلام للحياة الاجتماعية، عن الكون، عن المجتمع، عن التشريع، عن أي شيء آخر، من خلال هذه المفاهيم نستطيع الوصول أيضا إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي، وأن نكتشف المذهب من خلال المفاهيم. إذن إلى هنا تبين لنا أن هناك طرق ثلاثة لاكتشاف ماذا؟ المذهب الاقتصادي في الإسلام. الطريق الأول هو القانون المدني، الطريق الثاني هو النظام المالي، الطريق الثالث هي المفاهيم الإسلامية في الدين الإسلامي. هذه أمور ثلاثة. لقائل أن يقول هل هناك طريق رابع للوصول إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام؟ نقول نعم، أيضا هناك طريق رابع للوصول إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام، وهذا الطريق نعبر عنه بمنطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي لا في التشريع الإسلامي عموما، باعتبار إن شاء الله سنتكلم في مسألة منطقة الفراغ في الشريعة نرى أنها أعم وأوسع من منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي، أو بتعبير آخر أن منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي يمثل ماذا؟ يمثل جزءا من منطقة الفراغ العامة في الشريعة الإسلامية، وهو الفراغ الذي يمليه ولي الأمر، وهو الفراغ الذي يمليه الفقيه الجامع للشرائط القائد الأمة الإسلامية المتجسد الآن في الإمام الخميني. بعد هذا نريد أن نعرف هذه المنطقة وهي منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي أي أهمية لها؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أن منطقة الفراغ في الشريعة أو في التشريع الاقتصادي لها أهمية كبيرة في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام. لماذا؟ أيضا من هنا تتذكرون احنا قلنا في الليالي السابقه انه لابد ان تتابعوا هذه البحوث بعضها مع بعض، باعتبار انه الان اذا تتذكرون من اول البحث الى الان يمكن 10 او 15 مره احنا ذكرنا انه ذكرنا في الليله السابقه، ذكرنا في المحاضره الكذائيه، والواقع هي بحوث مترابطه فيما بينها، لا يمكن ان نفهم البعض دون البعض الاخر. انتم تتذكرون قلنا ان المجتمع أو النظام الاجتماعي في حياة اجتماعية معينة يقوم على ماذا؟ يقوم على أساس الحاجة، تذكرون هذا، وقلنا أن النظام الاشتراكي يراه أنه يقوم على أساس العمل أو على أساس التناقض أو أي شيء آخر. الإسلام أو الحياة الاجتماعية في الإسلام، النظام الاجتماعي في الحياة الاجتماعية في النظرية الإسلامية تقوم على أساس الحاجة. وأيضا عندما شرحنا الحاجة فيما سبق قلنا أن حاجات الإنسان يمكن تقسيمها إلى قسمين، حاجات ثابتة في حياة الإنسان وحاجات متغيرة في حياة الإنسان أو في حياة المجتمع. وذكرنا أن الحاجات الثابتة في حياة الإنسان الله سبحانه وتعالى وضع لها الأحكام الثابتة، وضع لها الضوابط الكاملة، وضع لها المفاهيم التي تستطيع أن تستوعب كل تلك الحاجات الثابتة في الحياة الاجتماعية. أما الحاجات المتغيرة في حياة الإنسان في الحياة الاجتماعية وضعها بيد من؟ بيد ولي الأمر. من الحاجات الاجتماعية هي ماذا؟ هو النظام الاقتصادي. فإذا ترى أيضا في التشريع الاقتصادي في المذهب الاقتصادي أيضا هناك أحكام نستطيع من خلالها الوصول إلى المذهب الاقتصادي، وهناك منطقة فراغ موجودة في المذهب الاقتصادي لا يمكن ملؤها إلا بولي الأمر، إلا بإشراف ولي الأمر. والسبب في ذلك أيضا سيأتي تفصيله فيما بعد، ولكن إجماله هذا، السبب في ذلك أن المسألة غير قابلة لأن يوضع لها ضابط على كل العصور والأزمنة، وإنما تختلف من عصر إلى آخر. وإذا اختلفت من عصر إلى آخر بمعنى أن الشارع لا يستطيع أن يضع لها ضابطا واحدا، ليست مثل مسألة الغذاء، ليست مثل مسألة المعاملات في الحياة الاجتماعية. مثلا البيع فحاجة اجتماعية ضرورية لا تختلف سواء المجتمع كان متشكل من شخصين أو كان متشكل من 4 مليارات، البيع حاجة في المجتمع، فلهذا ترى عند الإسلام وضع لها الأحكام المرتبطة بها. أما إذا جئنا إلى حاجة أخرى في المجتمع كمسألة المرور على سبيل المثال، مسألة الجنسية، مسألة الدخول والخروج من البلد، هذه مسائل لم يكن لها حاجة قبل 1000 سنة ولكن الآن دعت الحاجة إليها الآن، فإذا هذه وضعت بيد ولي الأمر، هو الذي يوجبها أو هو الذي يحرمها. وكذلك فيما يرتبط بالحياة الاقتصادية هناك جوانب ثابتة في الحياة الاقتصادية نرى أن الإسلام وضع لها الأحكام والمفاهيم، وهناك ماذا؟ جوانب متغيرة في الحياة الاقتصادية أوكلها إلى ولي الأمر فسميت بماذا؟ أو يمكن تسميتها أو نصطلح عليها بمسألة الفراغ. المراد هو الثاني للأول، أي أن الشريعة لم تضع الأحكام والنظريات، ولكن في المجال العملي لا بد أن تملأ من الحاكم، لا بد أن تملأ من ولي الأمر. ولا بد أن تملأ إذا كان النبي هو الحاكم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يملأها كما ملأها في الأزمنة الأولى. الآن جملة من الأحكام عندما نرجع إليها في الشريعة، عندما نرجع إليها في أعمال النبي، أن نرى أن النبي قام بها ليس بوصفه مبلغا للرسالة السماوية، وإنما بوصفه ولي أمر المسلمين. ومن هنا لا يمكن اعتبارها ماذا؟ لا يمكن اعتبارها سنة يجب الاقتداء بها، باعتبار أن النبي قام بها باعتباره ولي الأمر. فإذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تابعة لظروفها وشروطها في ذلك الزمن، ومن هنا لا يجب الالتزام بها في هذا الزمن. هذه أيضا مسألة إن شاء الله سنبحثها فيما بعد. إذا الآن في منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي لابد أن يمليها من؟ ولي أمر. فإذا هذه المنطقة وهي منطقة الفراغ في الشريعة في التشريع الاقتصادي لابد أن يملأها ولي الأمر وهو يشرف على إملائها. ومن هنا لا يمكن أن نتصور مذهب اقتصادي إسلامي متكامل إلا ماذا؟ إلا بما يمليه ويملأه ولي الأمر. فإذا حذفنا هذه الفقرة أو حذفنا هذا الطريق لملء هذا الفراغ، نجد أن الاقتصاد الإسلامي يبقى ماذا؟ يبقى ناقصا، لا أنه لا يعطي مفعوله، يعطي مفعوله ولكن ليس بالشكل الذي يريده الإسلام. أنتم تذكرون فيما سبق قلنا أن الاقتصاد الإسلامي جزء من كل، لا يمكن أن يحكم الاقتصاد الإسلامي إلا في مجتمع تكون كل جوانبه الأخرى ماذا؟ إسلامية. كذلك هنا نقول أن الاقتصاد الإسلامي إحدى شعبها الرئيسية، المذهب الاقتصادي في الإسلام إحدى أركانها الرئيسية هي ولاية الفقيه، هي مبدأ تدخل الدولة، هي مبدأ ولي الأمر الذي يملأ الفراغ في القضية في المذهب الاقتصادي. فإذا حذفنا هذا الجانب نرى أن الاقتصاد الإسلامي لا يكون إيجابيا بالشكل المطلوب. هذا أولا. فإذا لا يمكن أن نتصور مذهب اقتصادي إسلامي حقيقي من غير ولي الأمر، هذا أولا. ثانيا ما ذكرناه قبل قليل أن المذهب الاقتصادي في الإسلام أي هذا الجانب منه وهو جانب الفراغ، ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده من الأحكام المرتبطة بوصفه أو من القضاء المرتبط بوصفه ولي أمر المسلمين، لا أنه مبلغ الرسالة السماوية، هذه الأحكام ليست ملزمة لنا في حياتنا الاقتصادية. نعم تعطي لنا الضوء أننا إذا أصبنا أو تواجهنا مع مشكلة مثل التي تواجه النبي مع صلى الله عليه وسلم، تعطينا أن النبي كيف حلها، نستطيع من خلال حل النبي، من خلال قضاء النبي، من خلال حكم النبي أن نحكم في هذه المسألة، أن نقضي في هذه المسألة الاقتصادية. ولكن ليس قضاء النبي ملزم لنا في مثل هذا القضاء. واضح هذه المسألة؟ فإذا لابد أن نفرق النبي كشخصيتين، معنوية طبعا، جهة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبلغ عن الله ومبلغ الرسالة السماوية، ومن هنا كل فعل له، كل تقرير له، كل عمل له ماذا؟ يكون حجة ويجب علينا الاقتداء، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا كله صحيح. ولكن كما أنه رسول الله أيضا هو إمام المسلمين في ذلك الوقت، هو زعيم المسلمين، القائد الأعلى للمسلمين في ذلك الوقت، أي ولي الأمر في ذلك الأمر في ذلك الوقت. فإذا كان كذلك كانت له أحكام وقضاوات تختلف باختلاف الموارد، ومن هنا لا يمكن اعتبارها ماذا؟ حكما واجبا يجب علينا الالتزام به في مثل هذه العصور، إلا إذا كانت مشابهة فتستطيع أن تلقي لنا الضوء على الحكم لابد أن يفضل. الشيء الثالث أن النظام الاقتصادي في الإسلام مرتبط بالحكم، بنظرية الحكم في الإسلام، بنظام الحكم في الإسلام. لماذا؟ باعتبار أن النظام الإسلامي لماذا مرتبط بالحكم؟ باعتبار أنه الذي لا بد أن يشرف على تطبيقه، لا بد أن يملأ الفراغ فيه، من هو؟ هو الحاكم. من هو؟ هو المجتهد أو المرجع الجامع للشرائع. هو زعيم الأمة الإسلامية، فإذا لا بد أن النظام الاقتصادي في الإسلام يرتبط بماذا؟ بنظرية الحكم في الإسلام، أن نعرف من هو الحاكم، ما هي شروط الحكم، ما هي شروط الحاكم، بأي شكل يحكم، وهكذا. ولما كانت نظرية الحكم في الإسلام خارج عن نطاق بحثنا فنحن لا نبحثها في مثل هذه البحوث، وإنما نتصور أن الذي يقوم بتنفيذ المذهب الاقتصادي كأنه هو الشخص الذي يقوم مقام النبي. الآن لا نبحث أنه من هو ذلك الشخص، ما هي شروطه، شرائطه، أوصافه، هذه متروكة لنظرية الحكم في الإسلام. ولكن احنا في بحوثنا السابقة سننظر إلى هذه المسألة، وهي مسألة المذهب الاقتصادي في الإسلام، كأن القائم على تنفيذها من هو؟ هو الحاكم الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا اتضح لنا أن الطرق لاكتشاف المذهب الاقتصادي والذي يوصلنا إلى اكتشاف المذهب الاقتصادي هو القانون البدني، القانون البدني، النظام المالي، المفاهيم في الإسلام، ثم منطقة الفراغ في الشريعة الاقتصادية أو في التشريع الاقتصادي الذي يملأه ولي أمر. والحمد لله رب العالمين.